السلام على سيدنا ونبينا وحافظ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الأبحاث ما قبل التعقيد المفصل التعقيد المفصل الذي ينسي الإنسان أبحاثه. انتهينا إلى التنبيه الثامن من تنبيهات مباحث اجتماع الأمر والنهي، وهذا التنبيه الثامن عقد لعلاج وتخريج العبادات التي ثبت في الفقه الكراهة لها، العبادات المكروهة كصوم يوم عاشوراء مثلا أو الصلاة في الحمام ونحو ذلك، فإنه لا إشكال أنه ثبت في الفقه عبادات حكم عليها بأنها مكروهة، تكره الصلاة مثلا في الحمام. حينئذ هنا يقع الإشكال أنه كيف يمكن أن يكون الفعل عبادة وفي نفس الوقت مكروها، فإن كونه عبادة يعني أن هناك أمر بها، فإن العبادة لا بد فيها من آمر فيكون مأمورا به ولو بالأمر الاستحبابي، وكونها مكروها عبادة مكروها معناه متعلق الكراهة أو النهي الكراهة به، فيكون هذا من اجتماع الأمر والنهي، أن يكون هذه العبادة أم بها أمر لأنها عبادة أم بها نهي لأنها مكروهة، والكراهة فيها نهي ولو تنزيه كراهتي وحزابة ولو غير لزومية. ومن هنا قد يجعل وقوع هذه الحالة النحو من العبادات في الفقه، وقوع العبادة المكروهة والتي لا إشكال في ثبوتها فقهيا في موارد من العبادات، نفس الوقوع يؤخذ دليلا على إمكان اجتماع الأمر والنهي، فيكون مثلا هذا دليلا كشفا علميا على إمكان اجتماع الأمر والنهي. فإذا ثبت ذلك في الأمر والنهي الكراهتي يثبت في الأمر والنهي اللزوميين أيضا، أي الوجوب والحرمة، لأن الأحكام التكليفية كلها متقابلة متضادة، إذا جاز ولم يلزم منه محذور التضاد واجتماع الضدين في الأمر والنهي غير اللزوميين، فكذلك يرتفع المحظور في الوجوب والحرمة، لأن نقطة الاستحالة هي المضادة، والمضادة في الأحكام التكليفية الخمسة لا في خصوص الوجوب والحرمة. فإذا قام الاستحباب والكراهة يمكن أن يجتمعا، إذن فالوجوب والحرمة أيضا يمكن أن يجتمعا، ولا يكون هناك محظور التضاد واجتماع الضدين المحال الذي هو سبب القول بامتناع اجتماع الوجوب والحرمة والأمر والنهي. إذن هذا بيان، هذا البيان الذي قد يدعى أن يستفيد منه القائل بالجواز مثلا، فيستفيد من نفسه وقوع عبادة المكروهة يستفيد أنه يمكن اجتماع الأمر والنهي. هذا أجاب عليه صاحب الكفاية بجواب حاصله أن هذا لا يمكن جعله دليلا على الجواز في المسألة، في أصل المسألة المتقدمة. وقوع العبادة المكروهة في الفقه وثبوتها لا يمكن جعلها دليلا على جواز اجتماع الوجوب والحرمة في أصل المسألة التي انتهينا منها وكملناها قبل التعطيل. والوجه في ذلك أن لا يكون هذا دليلا إلى من ينضم إلى أدلة القائل بالجواز مثلا في تلك المسألة في أصل المسألة. لماذا؟ لأن القائل بالجواز هناك في المسألة إنما كان يقول بالجواز فيما إذا كان العنوان المأمور به غير العنوان المنهي عنه. العنوان الواجب هو الصلاة مثلا، والعنوان المحرم هو الغسل مثلا، ويجتمعان في مورد واحد. وأما مع لحظة العنوان وهو الأمر بالصلاة ثم النهي عن نفس الصلاة، قد تقدم فيما سبق أنه لو كان العنوان متحدا حينئذ هنا حتى القائل بالجواز لا يقبل جواز اجتماع الأمر والنهي. لذا في أصل المسألة جعلنا هذا أصلا مسلما مقدمة تفريغا عن صحتها عند الطرفين القائلين بالجواز والقائلين بالامتناع. فكلاهما يقولان بعدم إمكان تعلق الأمر بعنوان والنهي بنفس ذات العنوان. فباب العبادات المكروهة لا يختص بما إذا كان العنوان المكروه عنوانا مغايرا مع العنوان المأمور به العبادة. نعم يشمل هذا المورد لكنه ليس مخصوصا بذلك، فإن العبادة الكراهة ثبتت في موارد من العبادات بنفس العنوان العبادي. أما إذا كان بنحو استحباب وجوب الجامع وكراهة الفار، أي بينهما فرق من حيث الإطلاق والخصوصية، أخذ المتخصص مأمورا به منهيا عام، وأصل العنوان العبادي مأمورا به، ومن قبيل النهي عن الصلاة في الحمام، فإن النهي هنا تعلق بالصلاة، أمر بالصلاة وجوبا واستحبابا، ونهي عن إيقاع الصلوات المستحبة أو الواجبات. النهي تعلق بالصلاة، لكن الصلاة الخاصة المتخصصة بكونها في الحمام. هذا فيما إذا كان في الأمر البدلي والنهي عن المتخصص بذلك المطلق البدلي. وأيضا هناك نهي كراهتي في العبادات الشمولية، أي أن يكون الأمر والنهي كلاهما منصبا على عنوان واحد، ليس بينهما فرقا حتى في الكلية والفردية. أي ليس النهي الكراهة بالفرد والأمر بالجامع بينه وبين غيره، بل النهي والأمر كلاهما بالفرد، كما في العبادات الشمولية التي كل فرد فرد منه يكون مأمورا به، لا جامعها يكون مأمورا به بأمر وجوبي أو استحبابي. من قبيل الصوم، فإن الصوم في قبيل صوم يوم عاشوراء، فإن الصوم في كل يوم له أمر استحبابي غير العيدين الذي لم يشرع فيهما الصوم. في غير العيدين الصوم في كل يوم بما هو صوم في ذلك اليوم مأمور به. وأما الأمر بالصوم في الأيام أيام السنة ما عدا العيدين أمر شمولي ليس أمرا بدليا، ليس أمرا بالجامع بنحو البدال، بل بالجامع بنحو الشمول، أي كل يوم يكون مستحبا صومه. وحينئذ النهي إذا تعلق بماذا؟ بصوم يوم عاشوراء، تعلق بصوم يوم عاشوراء. فصوم يوم عاشوراء بما هو فرد من الصوم بما هو حصة من الصوم يكون هذه الحصة مأمورا بها ولا بالأمر الاستحبابي، وبما هو أيضا حصة خاصة من الصوم وهو الصوم في يوم عاشوراء يكون منهيا عنه بالنهي الكراهة فيه. فالقائل بجواب اجتماع الأمر والنهي أيضا لابد أن يعالج وأن يوجد تخريجا هنا وجها لمعقولية مثل هذا الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي الكراهة، لأن هنا لا يوجد تعدد بين العنوان المأمور به مع العنوان المنهي عنه، حتى بنحو البدلية والفردية، كون الأمر بالجامع والنهي عن الفرد، بل الأمر بهذه الحصة لأن الأمر شمولي والنهي أيضا عن نفس هذه الحصة، فهنا العنوان واحد والانطباق أيضا انطباق، يعني لا يوجد بدلية في شيء من الأمر والنهي، كلاهما غير بدلي. حينئذ هنا لا يقول بالجواز فيه أحد، ولا يتم فيه شيء من ملاقات الجواز الثلاثة المتقدمة في أصل البحث. إذن الصحيح أنها البحث العبادات المكروهة لا بد لكل من القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي والقائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي من أن يعالج هذه الظاهرة الثابتة في الفقه، هذه الموارد الثابتة في الفقه التي يسميها الفقهاء بالعبادات المكروهة، لا بد أن يعالجها. كيف هنا صح أن تكون عبادة أي فيها أمر ولو استحبابي، وأن تكون مكروهة في نفس الوقت أي تكون منهيا عنها، على اجتماع الأمر ولو الاستحبابي مع النهي ولو الكراهة، وهو من اجتماع الضدين، لأن الأحكام التكليفية الخمسة كلها متضادة لا خصوص الوجوب والفرض، الاستحباب والكراهة أيضا ضدان، كما أن الوجوب والفرض ضدان، الكراهة والاستحباب أيضا ضدان. ولا بد هنا حينئذ من بيان توجيه تخريج على أساسه مخرج العبادة المكروهة. والبحث هنا بعض الأعلام جعل هنا عقد مقامات ثلاثة للبحث، لعله في الكفاية أيضا هكذا، وكأنه باعتبار هذا التثليث وجعل الأقسام والمقامات ثلاثة، لأن الواقع في الخارج يقع الأقسام الثلاثة، مقام أن يكون الأمر بالجامع العبادة هو الجامع على نحو البدال والنهي عن الحصة كما في كراهة الصلاة الحمام، فإن الفريضة الواجبة أو الصلاة المستحبة الواجبة كصلاة جعفر مثلا واجبة المستحبة، الواجبة والمستحبة في هذه الموارد في الفريضة وفي العناوين الخاصة من النوافل إنما هو الجامع بنحو البدل أي أحد الأفراد، فصلاة الظهر واجبة في أحد الأمكنة لا في تمام الأمكنة على البدل، والنافلة مثلا كذلك مستحبة في أحد الأمكنة، ثم النهي يتعلق بالفرد من هذا الجامع البدلي العبادة البدلية، أن هذه الفريضة يكره إيقاؤها في الحمام أو النافلة يكره إيقاؤها في الحمام، هذا القسم الأول أو المقام الأول. القسم الثاني أو المقام الثاني أن يكون الأمر شموليا، والنهي أيضا يكون عمل شمولي، أي يكون الأمر انحلاليا على كل حصة حصة، وكل حصة لها أمر مستقل عن أمر الحصة الأخرى، والنهي أيضا تعلق بالحصة بنفس العنوان، كما في مثال صوم يوم عاشوراء، حيث قلنا أن الصوم في كل يوم مستحب ومأمور به ولو بالأمر الاستحبابي مستقلا عن الفرد الآخر والصوم في اليوم الآخر. فصوم يوم عاشوراء يكون مثالا من المقام الثاني والقسم الثاني، أي جعل القسم الثاني مقاما ثانيا. العبادات الشمولية المكروهة لا البدرية. والمقام الثالث جعلوه لما إذا كان متعلق الأنواع العبادية المستحب أو المأمور الواجب بينه وبين متعلق العنوان المكروه عموم من واجب، إن القسمين السابقين بينهما عموم مطلق، أي العنوان المنهي عن أخص مطلقا من العنوان المأمور به، وهو ذات العنوان المأمور به عام. الآن عام بدلي في القسم الأول وشمولي في القسم الثاني. فكان العنوان المنهي عن نفس ذات العنوان المأمور به لكن بفرد من حصة منه، فتكون مثل بينهما العموم والخصوص المطلق. وإن شئتم قلتم أن النهي تعلق بنفس العنوان الذي تعلق به الآن، قالت الآن بحصة من أخص من ذات العنوان، وذات العنوان المأمور به عام إما بنحو البدلية مأمور أو بنحو الشمولية. أما في هذا القسم الثالث الذي جعله مقاما ثالثا يكون العنوان المنهي عن عنوان آخر. يكون العنوان المنهي عن عنوان آخر. افرض مثلا لو ثبت أن الوقوف أو التواجد في المكان في مواضع التهمة مكروه، التواجد والوقوف في المكث في مواقع التهمة مكروه، اتقوا مواضع التهام. فصلى المكلف في موضع فيه تهمته، فيكون حينئذ هنا العنوان المأمور به عنوان الصلاة، والعنوان المنهي عن عنوان التواجد أو المكث أو القيام أو أي شيء من هذا القبيل، وقوف في مواضع التهمة. وحينئذ وهذا العنوان انطبق على الصلاة لأنه مكث بالمكث الصلاتي مثلا، أو تواجد هناك من خلال عمل الصلاة، فتكون هذه الصلاة من حيث أنها صلاة مأمورا بها، ومن حيث أنها في موضع التهمة منهيا عنها، وجود تواجد في موضع التهمة منهيا عنها. إلا أن العنوان المنهي عنه عنوان مغاير مع العنوان المأمور به، فهو عنوان الوقوف أو التواجد في مكان في موضع التهمة، والذي قد يفترق بينه وبين ذات عموم من واجب، فإنه قد يكون الإنسان في موضع التهمة بلا صلاة، ولو اشتغل بشغل آخر في موضع التهمة، أو قد يصلي في غير أيضا موضع التهمة. إذن فبينهما عموم من واجب انطبق العنوانان، فكأنهم أرادوا أن يجعلوا مقاما ثالثا يكون فيه متعلق النهي الكراهة المنطبق على العبادة عنوانا آخر غير نفس عنوان العبادة، فالآن ينطبق عليها، فجعلوا هذا مقاما ثالثا. إلا أنهم بالبحث في المقامين الأول والثالث والثاني واتبع الحال في المقام الثالث، يعني لو خرجنا واستطعنا أن نوجه ونخرج الكراهة في العبادات في المقامين والقسمين الأول والثاني، فحينئذ نفس التخريج يتم بطريق أولى في المقام الثالث. نحن قد يكون في المقام الثالث يتم حينئذ التخريج الذي يقوله القائل بالجواز، من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي والوجوب والحرمة في عنوانين متغايرين ينطبق على ابن واحد، ذاك أيضا يتم هنا في المقام الثالث، يمكنه أن يقول به في المقام الثالث. ولعله بهذه النقطة السيد الشهيد اكتفى بالمقامين والقسمين الأول والثاني، ولم يتعرض ولم يعقد مقاما ثالثا، لما إذا كان العنوان المكروه عنوانا مغايرا مع العنوان المأمور به على العبادة المأمور بها بينها وبينه وبين العنوان العبادي عموما عموما من رائج. فعلى كل حال لابد من البحث عن أن العبادة المكروهة كيف يخرج، فيبحث في القسمين، كل منهما فيه كلمات وفيه بحث يخصه. أما القسم الأول وهو ما إذا كان الأمر العبادي متعلقا بعنوان عام بدلي، أي الصلاة مثلا الصلاة الواحدة بعنوان صلاة الظهر في أحد الأمكنة، أو النافلة نافلة الظهر في أحد الأمكنة، هنا الأمر متعلقا بعنوان مطلق عام بدلي، والنهي الكراهة متعلقة بسرد وحصة من نفس هذا العنوان وهي الصلاة في الحمام، حيث ورد في الشرق النهي عن الصلاة في الحمام مثلا. هنا تقدم في بحث في أصل مبحث اجتماع الأمر والنهي، هنا تتقدم أنه يوجد بيانان وملاكان لجواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، أي حتى الوجوب والحرمان الإلزاميان، إذا كان متعلق النهي نفس متعلق الآن نفس العنوان الصلاة، هنا الصلاة منهي عنها في الحمام، لكن بينه بين متعلق النهي ومتعلق الآن عموم وخصوص مطلق، ويكون الأمر بدليا لا شموليا، أي الأمر البدلي والوجوب البدلي للجامع مع حرمة حصة وفرد من هذا الجامع فضلا عن كراهة فرده. تقدم في أصل المسألة أن هذا المقدار من الاختلاف بين متعلق الأمر والنهي، لأن يكون متعلق الأمر هو الجامع البدلي ومتعلق النهي حصة من هذا الجامع البدلي بنفس العنوان، يكون مع تخصيصه يكون في الحمام مثلا. هذا المقدار من الاختلاف بين متعلق الأمر والنهي تقدم هناك أنه يمكن ذكر وجهين لجواز اجتماعهما حتى في الوجوب والحرمان، أن يكون الأمر متعلقا بالجامع البدلي نحن صرف الوجود كما نعبر عنه هناك، والنهي متعلقا بحصة من هذا الجامع بفرد من هذا الجامع. تقدم هناك أن هناك بيانين ووجهين يمكن أن يذكر لجواز الاجتماع حتى في الوجود والحرمة فضلا عن الكراهة والأمر. وإن قلنا هناك أن هذا من الوجهين في بحث الاجتماع لم يقل به أحدون، كان مما أبرزه السيد الشهيد أحد الوجهين استفاده من كلام مدرسة المرية في هذه المسألة، والآخر بينه هو هناك. والوجهان لو تم حينئذ كان دليلين على جواز اجتماع الأمر والنهي في هذا القسم، حتى إذا كان النهي تحريميا فضلا عما إذا كان النهي كراهتيا، حتى إذا كان النهي نهيا نهي حرمة يجوز الاجتماع ولا يكون فيه محذور، فضلا عما إذا كان النهي نهي كراهة. والوجهان اللذان تقدما هناك وقد نذكرهما لأن بيانهما تقدم هناك، أحدهما أنه إذا كان الأمر بدليا والنهي الأمر بالجامع والنهي بالفرد لا يلزم اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، لأن العنوان الجامع الذي هو المحبوب وهو المأمور به غير العنوان الفرد، فإن صورة الفرد غير عنوان الفرد والحصة غير العنوان الجامع، صورتان ذهنيتان وعنوانان يوجدان في عالم الذهن والإدراك، أحدهما مداير مع الآخر عنوانان. نعم في الصدق بينهما عموما وخصوصا مطلق، لكن في العنوان العنوان العام غير العنوان الفرد، العنوان العام غير العنوان الفرد. فلا يلزم أن يتحد نسب الحب والبغض ونسب الحزازة والمحبوبية والمصلحة، كما أنه لا يلزم أن يكون متعلق الأمر نفسه متعلق الناس بحسب العنوان، كما لا يلزم أن يكون هناك تكليف بما لا يطاق، كما هو أحد أوجه استحالة الأمر بشيء والنهي عن نفس ذاك الشيء، يعني المكلف ماذا يفعل؟ يفعل أو يترك، ولا يمكن أن يجمع بين النقيضين، لأن الأمر يقتضي الفعل والنهي يقتضي الترك. من ناحية التحرك الخارجي أيضا لا يلزم محذورين، لأنه المكلف يمكنه أن يحقق الجامع المحبوب المأمور به، لأنه بنحو صرف الوجود وله بدال يحققه في ضمن الفرد الآخر، ويترك الفرد الحصة المبغوضة والمنهي عنها. إذن فلا يلزم لا محذور اجتماع الضدين بمعنى اجتماع مبادئ الأمر من الحب والبغض والإرادة والكراهة في شيء واحد في عالم النفس الجاعل والمشرع والميلع، لأن العنوان الذي يتعلق به الحب أو تتعلق به الإرادة والأمر عنوان الجامع، والعنوان الذي يتعلق به البغض أو تتعلق به الكراهة والنهي عنوان الحصة والفاد، وعنوان الفاد غير عنوان الجامع ليس نفس العنوان. من حيث التحرك أيضا لا محذورة، لأن المكلف لا يقع في الجمع بين النقيضين، لأن المكلف يمكنه أن يمتثل كلا الحكمين، يمتثل الأمر في ظن ذات الفرد الآخر، ويمتثل الناه بترك هذا الفرد، بترك الصلاة في الحمام وأن يصلي في غير الحمام فريضته. فلا يلزم محذورا من جعل مثل هذين الحكمين، لا بلحاظ عالم المبادئ ولا اجتماع للأمر والنهي، ولا بلحاظ عالم التحرك والامتثال والتكليف بما لا يطاق. إذن فلا محظور فيه. هذا وجه، هذا الوجه لو تم هنا، لو تمت كبرى حينئذ يتم كما تمناها هنا تتم حينئذ هنا أيضا، فإن الكراهة يجب بأشد من الحرمة، إذا جاوزنا اجتماع الحرمة مع الوجوب فيجوز اجتماع الكراهة مع الوجوب أو الاستحباب. والوجه الثاني الذي أيضا هناك بيان للجواز هو أنه لو أنه يقال مثل عن مدرسة المرجع قدس أن الأمر بالجامع وإن كان بالدقة متعلقه المطابقي مباينا أنواما مع الحصة والفرد المنهي عنها فلا اجتماع، لكن كان يقول هناك أن الأمر بالجامع إذا كان بنحو البدلية وصرف الوجوه يستلزم بالدلالة الالتزامية يستلزم تجويزا وجوازا شرعيا لتطبيق الجامع على كل فرد فرد وعلى كل حصة حصة، وهذا التجويز في تطبيق الجامع على كل فرد فرد هذا التجويز على جواز شرعي لا يمكن أن يجتمع مع الحرمة للفرد، فإن حرمة فرد من أفراد الجامع تعني عدم جواز فعل هذا الفرد، تجويز تطبيق الجامع عليه يعني جواز فعل هذا الفعل، فيلزم أن المولى يجوز فعل هذا الفعل ولا يجوز فعل هذا الفعل، وهذا تناقض تضاد مستعيل. هذا بيان. هناك به قلنا أن بهذا البيان أيضا يمكن أن يقال باستحالة من يقبل هذا البيان، والظاهر من كلمات مدرسة المرجع قبول هذا البيان في بعض المقامات، ولعله هنا في هذا المقام أنه هذا يجعل استحالة الأمر بالجامع بنحو البدل والنهي عن فرد منه باعتبار أنه يلزم اجتماع الضدين والتجويز ولا تجويز بلحاظ المدلول الالتزامي للأمر الجامع، فإن المدلول المطابقي له إن كان متعلقا بالجامع بنحو البدل، لكن يترشح من هذا الأمر للجامع تجويزات وإباحات شرعية عديدة بعدد كل فرد فرد من الجامع وكل حصة حصة من الجامع، وهذه الإباحات في كل متعلقة بالأفراد لا بالجامع، فيكون الفرد فيها إباحة وتجويز شرعي فيمتنع أن يجتمع مع نهي شرعي وحرمة شرعية. فهذا هناك هذا البيان لو تم كبراه تطبيقه هناك لإثبات عدم إمكان اجتماع الوجوب للجامع بنقصة الوجود مع النهي بمعنى الحرمة في الباب تامة، لكن هنا لا يتم أن يختص هذا البيان بما إذا كان النهي تحريميا، أما إذا كان النهي تنزيهيا فالنهي التنزيهي أي كراهتيا، النهي الكراهتي فاجتمع مع التجويز في تطبيق الجامع، النهي التحريمي نقيضا مع التجويز، أما النهي الكراهتي ليس نقيضا، فيكون حينئذ المدلول الالتزامي للأمر بالجامع البدلي بنحو صف الوجود منافيا ومناقضا مضادا مع التحريم مع النهي التحريمي وغير مضاد مع النهي الكراهتي. إذن فلا يجوز الأمر بالجامع البدلي والنهي التحريمي عن فرده، لكن يجوز الأمر بالجامع البدلي والنهي الكراهتي عن فرده وحصة النهي، فأيضا يكون هذا وجها للجواز هنا. وكان هذا الوقت ذكرته المدرسة في هذه المسألة، فإنهم قالوا أنه لا يجوز الأمر بالجامع البدلي والنهي التحريمي عن فرده، لأن الأمر بالجامع يستلزم التجويز في تطبيق الجامع على كل فرد فرد، وهذا التجويز انحلالي ليس بدليا في كل فرد متعلقا بالفرد في كل فرد فرد، وهو لا يجتمع مع أكثر ما، فمع النهي التحريمي امتناع وتضاد، لكن لو كان النهي كراهتيا كما في بحث العبادات المكروهة إذا لا تضاد، لأن الترخيص الشرعي والتجويز الشرعي يجتمع مع النهي التنزيهي الكراهتي. فلو قيل بهذا الكلام حينئذ هنا يكون هذا البيان أيضا وجها ثانيا لإثبات جواز العباد المكروهة، لأن الكراهات إن كانت تعني النهي لكن النهي الكراهتي التنزيهي لا النهي اللزومي، أي نهي كل مكروه جائز، نهي يجوز فعله لا نهي لا يجوز فعله فعل المنهي، إذن فلا يلزم، والمدلول الالتزامي ليس بأكثر من هذا المقدار أنه يجوز تطبيق الجامع على كل فرد فرد، والجواب مع النهي الكراهتي يجتمعان ولا يوجد بينهما تقابلون. الجواب عن الترخيص لا بمعنى الإباحة بالمعنى الأخص التي تكون بنفسها مضادة مع الكراهة. إذن فبأحد هذين الوجهين، لو قيل بأحد هذين الوجهين كلام الفقه فهم الدجاجة أخير فتمام كثير، بأحد هذين الوجهين يمكن أن يقال بجواز العبادة المكروهة ويأتي في سنة الباحث.